منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرة برامجنا المعدة لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. ستلتقون اليوم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث الدكتور حيدر سعيد للحديث عن مخاطر تحولات العنف والموت المجاني والسياسة في العراق عبر محور من محاور برنامج عالم متحول. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها مواضيع سياسية واجتماعية وخدمية وتحمل العناوين التالية: متضررون من الانفجارات الأخيرة التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي اشتكوا من الإهمال الحكومي، استعدادات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وتتضمن جرد الكيانات السياسية، بطاقة الناخب، عقد الدورات وتحضير المراكز الانتخابية، استغلال الجوامع كمنبر سياسي ما زالت حالة قائمة، والغالبية تؤكد على ضرورة عدم استغلالها لأهداف تسيء إلى وحدة المجتمع. لنا زيارات لبعض المحافظات العراقية حيث نتوقف في كربلاء لنرصد آراء المواطنين بشأن التحالفات والتكتلات السياسية الجديدة. نتوقف أيضا في الموصل لنسجل معاناة المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية. لنا زيارة إلى ديالى حيث وافق مجلس المحافظة على تقديم منحة مالية للنهوض بالواقع الرياضي فيها. كما سألتقيكم أنا عبر حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: تحليل دولي لأسعار الغذاء المحلية وعراقيون يعانون من ارتفاعها، فيما تشير تقارير وكالات دولية متخصصة إلى وجود نحو 6 ملايين عراقي يعتمدون كليا على البطاقة التموينية، إضافة إلى 1 مليون فرد آخرين ممن لا يتوفر لهم الأمن الغذائي. أفاد أحدث تحليل دولي بأن أسعار الأغذية في الأسواق المحلية ارتفعت بمعدل أكبر مقارنة مع أسعار الأغذية العالمية. التحليل الذي نشر موجزه قبل بضعة أيام من حلول شهر رمضان المبارك أشار إلى أرقام سابقة عن تضاعف أسعار الأغذية محليا بين عامي 2004 و2008، في حين ارتفعت عالميا بمعدل 73%. وجاء في الموجز التنفيذي لتحليل أسعار الأغذية المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي أن ارتفاع أسعار الأغذية أسهم بزيادة معدل الفقر في العراق. مواطنون أكدوا في مقابلات أجرتها إذاعة العراق الحر على مدى الأيام الماضية ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية. وقال أحد سكان مدينة كربلاء إن الأسعار الحالية ارتفعت بالمقارنة مع أسعار العام الماضي.
هسه بالوقت الحاضر يعني احنا كمواطنين نعتبر الأسعار كلها مرتفعة صورة عامة، يعني أي شيء مرتفع. يعني قبل فترة سنة الزمان أحسن من هسه، يعني حاجة تجي تاخذها ب 500 دينار ورا فترة تجي تاخذها ب 1000. مثل المواد الغذائية، مثلا هسه عندك الشهر هذا اللي فات أو الشهرين اللي فات ما وزعوا مواد غذائية، عندك الصابون مثلا، عندك العدس، عندك هاي الأمور اللي ينطوها بالوجبة، كلها صعدة، حاليا كلها صعدة.
فيما قال مواطن آخر من محافظة ميسان:
إن سواق رمضان وأسعار غالية، السوق قاب نار، والله كل المواد الغذائية قاب نار، كل شيء ماكو شيء رخيص، خضروات قاب نار، طماطة بألف ونص، والبتيتة بألف ونص، واللحم حتى بعشرة ماكو بثمانية، ما حد بيعرف ثمانية.
وعبرت هذه المرأة العراقية من بغداد عن معاناة الصائمين بشكل خاص في شراء المواد الغذائية لإفطار رمضان.
ايش نسوق؟ لا 10 نفرات بس قادود واحد، ايش تسوق العاد؟ كله نار وشرى، اللحم ب 15 وهو مسواق البيت اللحم، وصايم ومقطوع قلبه على البوتيتايه والطماطه والبصلايه، والله مسلوقين وبضيم حنا.
ولمزيد من المعلومات عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا وعالميا وارتباط هذا الموضوع بمشكلة الأمن الغذائي التي أخذت تتفاقم بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما، الذي تحدث أولا عن العوامل المسببة للارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الغذاء خلال السنوات الماضية.
هذه الفترة شهدت ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الغذاء، وبالرغم من الزيادة في إنتاج الغذاء في الكثير من مناطق العالم، إلا أن قدرة السكان وقدرة البشر على الحصول على الغذاء تناقصت في الكثير من المناطق بسبب أساسي حقيقة هو تزايد السكان ثم عدم توزيع الثروة أو الإنتاج الغذائي كما ينبغي في العالم. فيما يتعلق بمنطقتنا طبعا هي جزء مما يحدث في العالم، وأكثر تركيزا في العراق بسبب الظروف السياسية المعروفة التي سبقت حرب 2003 ثم تكللت بالحرب وما تلا ذلك من أحداث سياسية جعل المواطن العراقي عرضة إلى فكرة أو قضية الأمن الغذائي. أصبح المواطن العراقي أو كثير من المواطنين العراقيين غير حقيقة غير آمنين غذائيا، ولكن إذا كنا منصفين وننظر بحيادية إلى المعلومات المتاحة نجد أن تقارير الأمم المتحدة وبشكل خاص على سبيل المثال التقرير الأخير لمنظمة الغذاء الدولية WFP التي درست مع وزارة التخطيط العراقية مستوى الهشاشة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية vulnerability studies لقضية الأمن الغذائي في العراق، ووجدت أن هناك ما يقرب من 1 مليون إنسان عراقي يعتبرون غير آمنين غذائيا، إضافة إلى 6 ملايين مواطن عراقي يعتمدون كليا على البطاقة التموينية، بمعنى إذا أزيلت البطاقة التموينية سوف لن يكونون آمنين غذائيا.
دكتور حسن الجنابي، في ضوء ما نشر أخيرا عن يعني ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق المحلية العراقية وإسهام ذلك في ارتفاع يعني معدل الفقر في العراق بشكل عام، ويعني نشر مثل هذه الأرقام يعني تزامن قبل بدء شهر رمضان المبارك، كيف يؤثر ذلك يعني على الحياة اليومية للعراقيين بنظرك؟
طبعا يؤثر تأثير كبير أخي أستاذ ناظم، ولكن هذه المسألة إذا نظر إليها في العراق يعني كرقم منفصل عما يحدث في العراق، طبعا تبدو بأن الأسعار تضاعفت وارتفعت بشكل كبير، ولكن ما يجب أن يرافق هذه، وأنا لا أريد أن أكون بموقع المدافع، أنا بالعكس أنا أكثر انتقادا لكثير من السياسات هناك في سبيل تطويرها، وما نجده بأن عندما تضاعفت أسعار الغذاء، لأن هذه تناقش الفترة 2004 إلى 2008، يرافقها أيضا هناك ارتفاع لا بأس به بمداخل المواطنين، وبالتالي لا يمكن أن تفصل ارتفاع الأسعار عن هذه المسألة. مع ذلك مداخل المواطنين لا تزال دون المستوى المطلوب، ثم أن العاطلين عن العمل في العراق نسبة عالية جدا، لا أريد أن أخطأ وأقول هذه النسبة لكنها متاحة على موقع وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نسبة عالية جدا. كثير من المواطنين العراقيين بسبب الأحداث السياسية نزحوا داخليا يعني داخل العراق، وهناك الكثير من المهاجرين واللاجئين العراقيين.
التحليل الدولي لأسعار الأغذية في العراق أشار إلى العبء الذي يشكله توزيع الأغذية المستوردة بشكل أساسي والمدعومة إلى حد كبير من خلال نظام توزيع الحصة التموينية على الموازنة العامة للبلاد. وذكر التحليل أن ارتفاع قيمة فاتورة الحكومة للأغذية المستوردة يغطي على ارتفاع إيرادات الصادرات الهامشية للأغذية ويستنزف احتياطيات العملة الأجنبية، مضيفا أن الانخفاض الحاد في واردات النفط يعني أن جزءا كبيرا من فاتورة استيراد الأغذية سيستمر بوضع عبء على الموازنة المالية بحسب تعبيره. يشار إلى أن مخصصات توفير مفردات البطاقة التموينية التي بوشر بتطبيقها العام 1991 تقدر بنحو 6 مليارات دولار من إجمالي الموازنة الحالية. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأهمية برنامج البطاقة التموينية، أشار سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما الدكتور حسن الجنابي إلى ما يعانيه هذا البرنامج من نواقص، داعيا إلى إعادة النظر فيه من أجل تحسينه بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
ولكن أنا كمواطن عراقي وكمهتم بالحالة الغذائية للمجتمع، بالتأكيد أنا لا أدعو إلى رفع البطاقة التموينية الآن بطريقة خلينا نقول يعني سريعة أو مستعجلة أو غير مدروسة. أنا أعرف الآن وأنا ممثل العراق مع منظمة الغذاء الدولية أن هناك أفق للتعاون بين منظمة الغذاء بين برنامج الغذاء الدولي ووزارة التجارة العراقية لمساعدة العراق على تحوير أو على تقييم أداء الحكومة العراقية والدولة العراقية فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، بمعنى أنه هذا البرنامج الذي ابتدأ في ظل ظرف معين في ظل النظام السابق واستمر إلى هذه الفترة يعاني من الكثير من النواقص. هناك مثل ما نقرأ ونشاهد بعض الفساد الإداري، هناك رداء في نوعية المواد التي توزع على المواطنين، يعني أي برنامج إذا استمر لفترة طويلة من هذا النوع سوف يعاني من هذه الإشكالات، وبالتالي أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بهذه القضية.
كان هذا الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة الإيطالية. في محور الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة أعلن في بغداد الاثنين انبثاق تحالف جديد باسم الائتلاف الوطني العراقي يضم عددا من الكتل والتنظيمات التي كانت تشكل الائتلاف العراقي الموحد السابق باستثناء حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني 2010 الإعلان عن تحالفات وتكتل تلات برلمانية أخرى، فيما تتواصل المشاورات التي تجرى بين مختلف الأطراف السياسية تمهيدا لخوض السباق نحو مقاعد مجلس النواب المقبل. وفي المتابعة التالية التي أعدها لملف العراق نستمع إلى مقابلات أجراها مراسلنا في بغداد ليث أحمد الثلاثاء مع اثنين من المحللين عن أهمية أحدث تحالف سياسي على الساحة العراقية.
التشكيلة التي خرج بها الائتلاف الوطني العراقي كانت مدعاة للتساؤلات، سيما بعد أن ابتعد رئيس الوزراء نور المالكي وحزبه حزب الدعوة الإسلامية عن الدخول في هذا الائتلاف، وسط التأكيدات على أن الصبغة الجديدة للائتلاف بعيدة عن التخندقات الطائفية أو المذهبية التي امتازت بها المرحلة السابقة، وهو ما أشر من دخول أطراف من مكونات أخرى لعل أبرزها مجلس إنقاذ الأنبار، بيد أن مراقبين سياسيين قللوا من حجم التغيير الذي جرى في الائتلاف العراقي، وهو ما أشار إليه المحلل السياسي حسن شعبان الذي أكد أن التغيير كان في الشكل وليس في المضمون.
أن نفس الأحزاب والقوى والشخصيات مع بعض التغيير الشكلي هي التي أطلت علينا عند الائتلاف السابق. لهذا لا أستطيع إلا أن أقول أن يبدو هناك تغيير في الشكل وليس في المحتوى، وأتمنى أن يكون هذا تغييرا أيضا في المحتوى، رغم أن الشيء الملفت للنظر هو ابتعاد الأستاذ المالكي وحزب الدعوة عن هذا الائتلاف، ويبدو أن هذا الابتعاد لم يكن اختياريا وإنما كان ابتعادا دروسا، حيث أن المالكي وحزب الدعوة يجدون في هذا الائتلاف أنه أقل مما ينبغي أن يكون ائتلافا وطنيا حقيقيا يبتعد عن المحاصصة، يتفق باتجاه مبدأ المواطنة والهوية العراقية وليس أي ائتلاف آخر.
الإعلان عن الائتلاف الجديد هل سيعجل من إعلان تحالفات أخرى لكتل أخرى لم تعلن عن تشكيلاتها لحد الآن؟
أكيد أن هذا متوقع، وأن الساحة العراقية تشهد تحالفات جديدة وقوى جديدة أطلت في الجانب المركزي وفي الجانب الكردي أيضا، وبالتالي أعتقد أن هناك تحالفات جديدة ستنشأ ستكون لصالح الناخب العراقي، وأنها ستتبنى مناهج بعيدة عن المناهج الطائفية والعنصرية.
ويجد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج أن الإعلان عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي جرى تحت ضغوطات عديدة، منها تدهور الوضع الصحي لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم.
الواقع العملي يقول أن الائتلاف قد استعجل إعلان هذه الكتلة بناء على تدهور الوضع الصحي لرئيس قائمة الائتلاف الوطني الموحد السيد عبد العزيز الحكيم، وأن الإعلان قد تم بناء على هذه الضغوط التي جاءت بها العناوين التي يمكن أن يقال أنها عناوين فنية. الواقع الحال إعلان اليوم أمس الائتلاف كان توقيتا غير موفقا، لأن العراق يعيش حالة من التدهور الأمني وهناك معالجات أمنية وهناك رائحة الدم ورائحة البارود، كان يمكن أن تؤجل إلى فترة أخرى من أجل استتباب الوضع العام بحيث يعلن ويشعر المواطنين بالحدث السياسي بأبعاده.
السراج أكد أيضا أن الصورة التي خرج بها الائتلاف الجديد والشخصيات التي شاركت فيه أعادت إلى الأذهان مبدأ المحاصصة الذي بات مرفوضا من قبل العراقيين.
المحاصصة كلفت العراق كثير، ويعني برزت في الصورة السياسية وفي المشهد السياسي أشخاصهم على قدر غير جيد لاستلام زمام المسؤولية في البلد، هي حقيقة واقعة. الائتلاف عندما يشكل على أساس المحاصصة هنا تجي مشاكل قانونية واضحة، وتنجر هذه المحاصصة إلى منصب رئيس الوزراء وإلى منصب الوزراء إجمالا، وحتى تصل إلى منصب الفراش في المستخدم في الدائرة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي ياس خضر.
نسينا عين حبك نسينا لا تظن يا محبوب دادا حبك نسينا شدينا عين وحنا شدينا أخشتنا الدهار يا فلان عيني وحنا
مستمعين الكرام، ألم سحراتي أو أبو الطبل الذي يجوب أزقة بغداد والمحافظات الأخرى لإيقاظ الصائمين وقت السحور، هل هو فلكلور متوارث أم ضرورة يحتاجها الصائمون في رمضان؟ وبالرغم من تطور وسائل الاتصال فما زال ألم سحراتي هو الساعة الرمضانية التي تدق مع صوت الدمام في أوقات معلومة من ليالي الشهر الفضيل. تفاصيل أكثر في سياق تقرير لمراسلنا في بغداد فرقد الطيب.
مسحراتي أو أبو الطبل كما يطلق عليه العراقيون، وهو الشخص الذي يأخذ على عاتقه إيقاظ الصائمين لتناول السحور. قدم هذه الظاهرة التي تمتد إلى أزمان طويلة، إذ يرى البعض أنها ولدت بعد تشريع فريضة الصوم، فأصبحت تشكل لدى الوعي الجمعي الإسلامي فلكلورا أو صورة فلكلورية تدخل في الإرث الاجتماعي العراقي. التطور في وسائل الاتصال، لكن المسحرات ما زال يمارس دوره ويعد حاجة في نظر الكثير لما تمثله هذه الظاهرة من خطاب إنساني ووجداني من خلال مناداته للسحور تتفوق بالتأكيد على جميع وسائل الاتصال الحديثة.
رغم ما كواي موبايلات هسه تنبه على السحور وساعات والعائلة كلها تقعد على وقت السحور وجامعة تأذن وتعطي وقت دخول وقت السحور، بس بقى لهذه الطبالات والدمامات طعم خاص لأنه باعتبارها يعني عادة بغدادية اعتاد عليها أهلنا يعني منذ الزمن القديم، يعني على أنه يجي الدمام بوقت السحور ينبه على وقت دخول وقت السحر.
طبعا رغم التطور اللي وصل إلى العالم في الوقت الحالي، لكن تبقى صوت الدمام لما يسمع بوقت السحور إلى طعم آخر، لما يقعدك على السحور إلى طعم آخر بعيدا عن الأجهزة والمنبهات والساعات أو غيرها.
الكاتب والباحث محمد الكعبي يرى أن ظاهرة المسحرات هي ظاهرة من الفلكلور العراقي المتوارث، حتى أصبحت واحدة من المميزات الرمضانية التي لا غنى عنها.
أي مجتمعات عندها وعي جمعي، هذا الوعي يصير بتعاقب الأجيال أو بتراكم التجارب، يعني هذا ما يسميه علم النفس هو الوعي الجمعي، هو لتوجه الناس نحو عادات معينة، يصير هذا الانطباع يصير جزء من عندها، جزء من هواجسها، جزء من تفكيرها، وبالتالي جزء من تراثها. المسحرات ظاهرة قديمة، هاي الظاهرة رغم وسائل الاتصال هناك يعني أكثر من وسائل الاتصال، كل هاي الأشياء اللي نوجدت يعني الآن ما قدرت تحجم أو تلغي هاي الظاهرة، على اعتبار أنها صارت جزء كما قلت من تركيبة الوعي الجمعي للناس، وبالتالي أصبحت جزء من تراث وجزء من فلكلور المجتمع العراقي، أصبحت إذن ظاهرة فلكلورية، والظاهرة الفلكلورية أكيد مثل نوع من الأصالة، نوع من تاريخ الثقافي والاجتماع للناس، الجميع يهتز به، الجميع يحترمه، والجميع يجد أنه الحاجة إلى متواصلة رغم وجود كل الآليات التقنية اللي نوجدت في العصر الحاضر، لكنها لم تحجمه ولم تلغي، باعتبار أصبح ظاهرة فلكلورية وحضارية يحتاجها الجميع.
المسحرات إذن فلكلور ووعي جمعي وخطاب وجداني يتقبله الناس على الدوام ويشعرون بالحاجة الماسة إليه رغم اختلاف ظروف الحياة الجديدة. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أفرزت الانتخابات التي جرت في إقليم كردستان عن ظهور معارضة قوية وواسعة بحسب قول المختصين وعدد من المحللين السياسيين، ومنهم بارفان أميدي مسؤول الحزب الشيوعي في محافظة توك، الذي يرى أنه يجب على المعارضة أن تعمل على عدة محاور من أبرزها فصل سلطة الأحزاب عن مؤسسات الدولة وملف الخدمات وقضايا الفساد. التفاصيل في تقرير لمراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في 25 من تموز الفائت في إقليم كردستان عن بروز معارضة كبيرة وواسعة داخل البرلمان، ربما تصل إلى 40 كرسي من أصل 111 كرسيا. ويرى بارفان أميدي مسؤول الحزب الشيوعي الكردستاني في دهوك أن على المعارضة أن تتعامل داخليا مع ملف الخدمات وقضايا الفساد الإداري.
هناك العديد من المسائل الذي يجب أن تتعامل معها كردستانيا كمعارضة، خاصة المتعلقة بالخدمات وبالملف الإداري وعلاقة الأحزاب مع السلطة وتفعيل البرلمان في مساءلة الحكومة على عملها وإدارته ومراقبته.
وعلى الصعيد العراقي فإنه يرى أن على هذه المعارضة أن تتضامن مع الكتل السياسية الأخرى عند التعامل مع الملفات العالقة بين الحكومتين.
نحتاج إلى وحدة رأي ووحدة خطاب كردستاني ووحدة رؤية وتناسق في الاتجاهات بشكل معين، ومراقبة الحكومة والإدارة وتفعيل السلطة الرقابية للمعارضة ومساءلة المقصرين ومعالجة مسائل الفساد الإداري والمادي في حكومة الأقليم تتخذ طابعا آخر، وتحتاج إلى تفعيل وتقوية من الجانب المعارضة في هذا الجانب وتفعيلها في الجانب الآخر.
أما عمران عمر الباحث في الشؤون السياسية في جامعة دهوك فقد أشار إلى أن على المعارضة أن تقوم بمراقبة السلطة السياسية ومحاسبة السلطة التنفيذية في الأقليم.
مراقبة السلطة التنفيذية والحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية، إذا استطاعت المعارضة أن تقوم بهذا الدور فيمكننا الحديث عن برلمان قوي وفعال، ويمكن أن تلعب دورا مهما في الساحة السياسية الكردستانية. ولكن إذا لم تلعب هذا الدور كدور المراقبة ودور المحاسبة، فلا يمكننا الحديث عن لا معارضة ولا عن برلمان فعال وقوي في الساحة السياسية الكردستانية. لذلك العمل الأساسي للمعارضة هو مراقبة السلطة التنفيذية، مراقبة السلطة ومحاسبة السلطة القيام بما هو صائد من أجل الشعب.
وبخصوص موقفها من القضايا المتعلقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية، أشار عمران إلى أن دور المعارضة ينبغي أن يكون في محاولة فتح باب الحوار.
بخصوص العلاقة بين الإقليم والحكومة، هناك بوادر حتى من القوائم الفائزة بأنه يمكن أن نفتح باب الحوار وأن نحل المشاكل بالحوار دون اللجوء إلى وسائل أخرى أو الضغط على الأوتار الحساسة ما بين الحكومتين. فالمعارضة يمكن أن تضغط على هذه النقطة وهي نقطة الحوار أو نقطة الاشتراكات أو المشاركة ما بين الحكومة الإقليمية والحكومة الاتحادية.
يشار إلى أن انتخابات البرلمان الكردستاني قد تم إجراؤها في 25 من تموز الفائت، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز القائمة الكردستانية 59 مقعدا، وجاءت بعدها قائمة التغيير المعارضة بالمرتبة الثانية بعدما حصلت على 25 مقعدا فقط. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهور.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. مستمعين الأعزاء، قلة الدعم وعدم وجود ملاعب تتناسب وطموح الرياضيين في ديالة أسباب وراء تدني مستوى القطاع الرياضي في المحافظة. لذا سعى مجلسها إلى تقديم دعم مادي سيستخدم لإعمار مقر وملعب نادي ديالة الرياضي الذي تضرر بسبب إشغاله من قبل قوات الجيش العراقي خلال عمليات بشائر الخير الأولى والثانية. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بعقوبة.
صوت مجلس محافظة ديالة بالإجماع على منح نادي ديالة الكروي مبلغا مقداره 150 مليون دينار عراقي للنهوض بالواقع الرياضي في المحافظة، كما بيّن ذياب العبيدي مسؤول لجنة الرياضة والشباب في مجلس المحافظة.
صوت مجلس محافظة ديالة بالإجماع على منح نادي ديالة الكروي مبلغ 150 مليون، وشكلت لجنة من مجلس المحافظة لمتابعة هذا الموضوع، ونحن مستمرين بالدعم داعم للحركة الرياضية بشكل عام ولهذا النادي بشكل خاص في المحافظة للنهوض بالواقع الرياضي.
وأضاف العبيدي أن المبلغ سيخصص لإعادة تأهيل مقر النادي الذي أصابه الضرر الكبير نتيجة لاستغلاله من قبل قوات الجيش خلال تنفيذ عمليات بشائر الخير الأولى والثانية.
نحن في المجلس يعني بدأنا بتشكيل لجنة يعني بداية لتأهيل المنشأة ولتأهيل النادي يعني فنيا، ومن ثم قدمنا مشروع أيضا بالمجلس لدعم منتدى الفرق الشعبية. هذا المنتدى الكبير البالغ يعني عدد الفرق به 723 فريق ومن كافة يعني النواحي والأقضية.
نائب رئيس مجلس محافظة ديالى السيد صادق الحسيني أوضح أن النادي يعاني من مشاكل مادية، لافتا إلى أن لدى المجلس خطة خمسية للنهوض بالواقع الكروي في المحافظة.
في الجلسة رقم 22 كان من أهم الأمور التي ناقشناها هو ملف نادي ديالى الرياضي باعتباره قد حصل على فرصة البقاء في الدوري الممتاز، وهذا أعطانا مسؤولية كبيرة بأن نحافظ على سمعتنا. رأينا أنه ما هي المشكلة، وكانت المشكلة هي عبارة عن عوز مادي خصوصا في هذه الفترة، فترة الانتقالات بين الأندية لشراء بعض اللاعبين. اليوم نحن نريد أن نكون رقما صعبا، ورأينا أنه يجب أن نعطيهم منحة طوارئ مقدارها 150 مليون دينار، بعد ذلك نرسم لهم سياسة خطة خمسية كيف نعالج مشكلة النادي من جذورها.
من جهته أكد لطيف خلف رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ديالى أن المبلغ لا يكفي لسد متطلبات النادي.
حقيقة المبلغ هو لا يكفي، لكن كبداية هو بداية جيدة جدا. المحافظات أخرى منذ حوالي أكثر من شهر وقعت عقود مع اللاعبين وبدأت المعسكرات التدريبية وبعض المباريات الودية وبعض المشاركات البسيطة، وبعض الأندية عملت معسكرات خارج العراق لأن فيهم محافظة ديالى يعتبرها محافظة فقيرة في هذا الجانب. الفريق الوحيد في العراق والذي لا يمتلك معسكر تدريبي ولا يمتلك وسطة نقل ولا مخصصات ولا عقود للاعبين ولا تجهيزات ملائمة إضافة إلى أرضية الملعب رديئة جدا.
وتابع خلف أن هناك اتحادات أخرى بحاجة إلى الدعم المادي.
اتحادات الفرعية عندنا 30 اتحاد، سلة والطائرة والقدم واليد والمصارعة، هاي الاتحادات ما تملك من الميزانية شيئا. اللجنة الأولمبية تعطيها مليون، هذا المليون لا يكفي لإنشاط 12 شهر. أتوقع يمكن إذا قدموا لكل اتحاد مليونين قد تمشي الشغل، لأن يعني الحقيقة الاتحادات تحتاج إلى الحافز، اللاعب تحتاج إلى الحافز. الحافز مع العملية التدريبية يعطينا إنجاز جيد، يعطينا رياضيين مثل المحافظة.
الرياضيون في المحافظة اشتكوا من عدم وجود ملاعب رياضية تتناسب وطموحهم الرياضي، كما بين محمد خطاب أحد رواد كرة القدم في ديالى.
كل الرياضيين يعانون وهذا الشيء واضح، علما أنه الساحات الرياضية يعني في محافظة ديالى كافة ساحات لن تتوفر الثيل بها، وهذا من زمان ولحد هاي اللحظة. يعني من عندما تطالب تقول يابا أنا أريد ملعب ثيل يخدم الرياضي في محافظة ديالى، يقول لك أنا أنت تلقي لي قاع وأنا مستعد أزرع لك إياها. طيب أنا مدني ألقي لك قاع، أنا شنو موقعي أنا دا ألقي لك قاع؟ وهسه ديالى كلها من يعني أولها إلى نهايتها ما بيها ملعب ترتان واحد حتى يحتوي هؤلاء الشباب.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
سيداتي وسادتي، توجه ملحوظ للعراقيين نحو اقتناء الكتب النفسية والاجتماعية والسياسية والكتب المترجمة من لغات عدة في مجالات البحوث النفسية، بعد أن كان العراقيون شغوفين بمتابعة فنون الشعر والقصة والرواية والمسرحية، ويبدو أن ذلك التحول ناتج من التغييرات التي طرأت على المجتمع. إيماد جاسم مراسلنا في العاصمة قام بجولة في عدد من المكتبات البغدادية وجاءنا بالحصيلة التالية.
المتجول في المكتبات أو بين أروقة شارع المتنبي حيث باعت الكتب المتنوعة يلحظ توجها جديدا للقارئ نحو اقتناء الكتب النفسية والاجتماعية والسياسية أيضا. ويقول الشاب سام نوح المهتم بالتشكيل وكتابة الشعر أن الشباب العراقيين أخذوا يقرؤون الدراسات الإنسانية من علم الاجتماع وعلم النفس لدراسة ما يمر بالمجتمع العراقي من ظروف ومحاولة فك أسرار حالات العنف والتبدلات التي حدثت على المجتمع.
اتجه الشباب نحو هذا المنحة أجل فهم ما يدور بالعالم من سياسة من العلوم الإنسانية لمقارنتها بالواقع الذي يعيشه العراق حاليا من الجانب السياسي أو من الجانب الاجتماعي الذي يدفع بعض العراقيين للقتل وما إلى ذلك. فهم الشخصية الإنسانية بحد ذاتها، فهم سياسة نوعا ما يحاول أن توصل إلى ما هي السياسة، ما هو علم الاجتماع، يستطيع أن يعالج ولو قليلا من بعض الشباب المثقفين ما يدور حاليا أو أن يطرح أفكار جائز نتيجة تقدم أو تحرز شيء من الإيجابيات خلال هذا الواقع الدنيا. المعيشة.
في حين وجد الكاتب والباحث حكمة خليل أن توجه العراقيين نحو كتب الدراسات النفسية والاجتماعية والسياسية ناتج من التواصل مع ثقافة الغرب التي تتجه الآن إلى تطوير هذه العلوم باعتبارها تساهم في خلق مجتمع متحضر، ولأن العراقيين خرجوا الآن من سياسة القطب الواحد إلى آفاق الديمقراطية، فإن المجتمع العراقي يسعى إلى تغيير واقعه.
صحيح، هناك أسباب متعددة بالنسبة للموضوع. الموضوع الأول هو أنه الاتجاه الديمقراطي والاتجاه الإنساني دائما يسبق كثير من المسائل اللي تخص الإنسان أو المجتمع. فلهذا بداية الحركات الاجتماعية أو النضال مثلا من أجل دائما المسائل الإنسانية والاتجاه نحو واقع الحال، الواقع الحال الاجتماعي يسبق المسائل الأخرى، وبعدين من يصير عنده فد وعي وإدراك عن طريق إنسانيته وتفاهم للمجتمع الإنساني، يصير عنده فد وعي وإدراك إلى ضرورة العمل والنضال من أجل تهيئة الظروف والأسباب من أجل خلق مجتمع متقدم متطور تتوفر به كل وسائل الحياة الإنسانية للإنسان.
أما السيد كريم العماري صاحب مكتبة في شارع المتنبي فبين أن هناك إقبالا متزايدا من قبل الشباب على وجه الخصوص نحو الكتب النفسية والاجتماعية لمواكبة التطور في هذه العلوم في الخارج.
سبب الانفتاح الديمقراطي الجديد وتقبل الناس والتوسع الجامعات، زائد انفتاح الأراق، انفتاح أبواب الأسواق للكتب من مختلف أنواعها وبالأخص الاجتماعية والسياسية والإنسانية، بحيث التوجه هذا الجديد يرفض التوجه الآخر اللي هو الديني.
هناك من يرى بأن توجه المجتمع العراقي لفهم طبيعة العلاقات وأهمية أن يفكر الإنسان بنفسه من أجل أن يتغير بما يواكب حالة التحضر الجديدة،
وحالة الانفتاح الجديد خلقت فد انتماء حقيقي أو انتماء جديد للمثقف العراقي أو للإنسان العادي العراقي، بأنه يتوجه توجه جديد ضمن ثقافة ممتدة عبر الانترنت وعبر الكتب الجديدة، زائدا هذا الفضاء الواسع من الغزو التكنولوجي والغزو العلمي أو الانفتاح العلمي والانفتاح التكنولوجي خلق فتح حالة جديدة وحالة تقبل جديد ترفض التقليد وترفض الطابع الوضع القديم، وتتجه اتجاه تقريبا حضاري نحو الأحسن باتجاه تقبل الحضارات العالمية.
يعني أكو شبه مغادرة لما كان معتاد عليه المثقف العراقي بقراءة كتب الشعر والقصة والرواية نحو العلوم الإنسانية من فلسفة وعلم نفس واجتماع، وحاولت مواكبة ما يكتب بالخارج بشكل سريع.
معك جدا، يعني صراحة أعتقد بأنه ما يكتب بالخارج هو المقروه، هو المدروس، هو الفاعل. ما يكتب بداخل العراق من قصة قصيرة ومن رواية ومن حتى شعر غير مرغوب فيه إطلاقا، لأن أكو مزج، أكو فن حقيقي، فن مواكب مع الزمن، مواكب مع القرن العشرين بالنسبة للأوروبيين، المدارس الأوروبية الحديثة من فرنسية وإنجليزية وحتى أمريكية، الثقافة الأمريكية بانفتاح السياسي مع البريطانية ومع الفرنسية خلقت جو رافض للجو التقليدي اللي مثله الأدب العراقي والأدب العربي بصورة عامة. الأدب العراقي أدب قاعد يضمحل قياسا للأدب العالمي والثقافة العالمية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات والتهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي والدواء بابي إلي بجنحك سلام، والدواء بابي
نرحب بمشاركة المخرج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال، كل عام وأنتم بخير.
شكرا يا بيتر، ونعود من جديد إلى الرسائل الصوتية والمسجات اللي حملت في هذه الفترة تهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم. فمن بغداد وصلتنا تهنئة من المستمع الدائم الدكتور خليل محمد إبراهيم. شكرا لك يا دكتور خليل. والمستمع الدائمة والمتواصلة يوميا معنا مروة محمد من الموصل، أيضا شكرا لك يا مروة. تهنئة مكتوبة وأخرى مسموعة من كهرمان في تكريت، ويود أن يسمع أغنية للفنان كاظم الساهر لنستمع إلى رسالته.
السلام عليكم. بالبداية أحب أن أهني أسرة الإذاعة برمضان الكريم، وأشكر الإذاعة على هاي البرامج الجميلة، وأشكرها ثانيا على وطنيتها وجراتها بنفس الوقت، وفعلا هي إذاعة العراق كله يعني. وأرجو يعني أنا أطلب أغنية كاظم الساهر كهرمان من تكريت. شكرا.
ريال وصلتنا رسالة تحمل مناشدة للمسؤولين وشكوى من مستمع أرسلها بالنيابة عن أهالي قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة. هي حول عدم توفر الماء الصالح للشرب. لنستمع للرسالة.
المشكلة خطيرة خطيرة جدا، القضية يعني لا تطاق، كارثة إنسانية يتعرض لها أهالي قضاء أبو الخصيب. نداء إلى الحكومة أن تضع الحلول السريعة للناس، يعني هذه دول الخليج كلها تستهلك المياه البحر والمياه أيضا مالحة، لكن عندهم محطات تحلية. طيب وين الحكومة؟ ليش ما تحط حلول للناس؟ ليش ما تحط مضخات؟ أهالي أبو الخصيب والفاو يعانون من الماء المالح، مثل ما تعرفون دول الجوار قطعت المياه علينا وبدأ يصعد علينا ماء البحر، وهذا ماء مالح جدا، يعني سم، هذا مو ماء يغسل فيه، يغسل بالماء ما يقدر. يعني نلزم سرعة النفط عرفناها، نلزم سرعة البنزين عرفناها، الآن نلزم سرعة الماء. جلكان 20 لتر سعر بألف دينار عراقي وما يتحصل، وين صايرة هذه؟ بيا دولة، يا دولة، احنا للنفط ما عدنا نفط، احنا للماء وما عدنا ماء. هذا أتمنى يوصل للحكومة، وين أعضاء مجلس النواب؟ الشعب انتخبهم حتى يخدمون الشعب، مو الآن هم يتسكعون في الدول الأوروبية. نعم، والعراقيون يقتلون يوميا في بغداد والبصرة والموصل، هذا إرهاب. الإرهاب مو فقط بالسيارات الإرهاب بقطع الشارع بقطع الماء. وين هم أعضاء مجلس النواب اليوم اللي يسمعون هذا النداء على الحكومة أنه تتدخل؟ نداء إلى دولة رئيس الوزراء، المسؤول إذا ما يقدر يخدم الشعب خليه يروح، خليه يجي غيره. أتمنى هذه تبثوها بنشرات الأخبار الرسمية، نطالب الحكومة بوضع الحلول لمشكلة الماء المالح في قضاء أبو الخصيب. الناس في قضاء أبو الخصيب يتعرضون لكارثة إنسانية.
لاحظت أعزائي المستمعين مدى معاناة أهالي قضاء أبو الخصيب وكذلك قضاء الفاو، واليوم اتصلنا بمراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري، وسيحاول الاستفسار عن هذا الموضوع من المسؤولين في مجلس محافظة البصرة. وإحنا أيضا حاولنا الاتصال بممثل أهالي قضاء أبو الخصيب ولكن لم يرد على التليفون.
كل حالي زول، كل حالي زول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي
زول. وكتب لنا قبل الشهرين المستمع حامد البغدادي من كركوك وبعث لنا بأبوذية ستقرأها عليكم الزميلة فريال، تفضل.
حلوة الأبوذية، وأعتقد أنت فهمتها بشكل واضح. نعم. حزين الروح وبغيابك شعرنا، وقصايد بيك يمدلل شعرنا، الشعر لو شاب ما نصبغ شعرنا، شباب يعود من تسأل علي. طبعا شكرا لك يا حامد على هذه الأبوذية الجميلة، وأيضا نعتذر لطول هذه الفترة، احنا ذكرنا انه قبل شهرين انت ارسلتها، وارجو ان يلاحظ المستمعين اننا نستقبل يوميا بين 50 الى 70 رسالة واخرى ايضا ربما بهذا العدد، رسائل صوتية وأيضا الإيميلات، وأنتم يعني بالتأكيد تقدرون مدى الجهد اللي تحتاجه كل هذه الاتصالات من أجل تبويبها والرد عليها وإهمال البعض منها طبعا.
بعد ما ظنهم يجوني شبيدة منه يهجوني أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب
أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب
والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني.
وصلتنا رسالة من الدكتور الطالب الشريفي حول محنة اختطاف ولده عبد الرحمن بتاريخ 8 أيار 2008 وكان يبلغ من العمر 7 سنوات.
نعم.
لنستمع إلى حديث الوالد عن هذه المأساة.
الاختطاف كان في يوم 8/5/2008 يعني صار حوالي 1 سنة و4 أشهر.
نعم.
كنا معزومين في حفلة عرس قاعة الدامور منطقة الكرادة.
نعم.
وبعد وصولنا للحفلة وصلنا الساعة 4، بعد وصولنا الساعة 1 فتشنا على الطفل ما لقيناه، فاختطف ورا ساعة 1 فقط.
نعم.
العمال القاعة ادعوا انه ما طلع من باب القاعة، فصار اشتباه مدير القاعة وعمال القاعة.
نعم.
لكن التحقيقات كل شيء ما توصلت إلى أي أدلة أي نتائج.
طيب دكتور طالب، يعني راجعت جهات الأمنية وزارة الداخلية، قدمت طلب، نشرت صور للطفل عبد الرحمن،
سجلنا دعوة بالبداية ورحنا للقضاء، وبعدين تكفلت الأمور تحقيقات جنائية مرة صافية، لكن يتضح أنه الإمكانيات الموجودة مو كافية حتى توصل للجنات. وصلنا كذلك وزارة الداخلية وزارة الدولة شؤون الأمن الوطني، وبس لحد الآن ما توصلوا لأي شيء، يعني صار سنة حوالي 4 أشهر ولحد الآن طفل مفقود.
طيب هو معه موبايل؟
لا كان ما معه موبايل، يعني كان زرق، يعني قبل سنة كان عمره 7 سنين.
نعم.
ما عنده موبايل، بس اللي اتصلوا بينا اتصلوا على موبايل زوج بنتي للبيت، يعني ثاني يوم صباحا.
نعم.
وطالبونا بالفدية، مفاوضات شهر دفعنا الفدية، ولو استمروا يخابرون على تليفون خصصناه لهم.
نعم.
لمدة شهر كامل، وأثناء الاتصالات هم اتصلنا بالجهات المعنية حتى يتابعون التليفونات، بس ما توصلوا لأي شيء.
يعني المختطفين يعني استلموا الفدية بدون أن يطلقوا سراح الولد؟
نعم، استلموا الفدية وأدونا يطلقون سراح الولد بنفس اليوم، وما أطلقوه على ثاني يوم يطلقوه وهم ما أطلقوه.
زين. نعم.
عندنا موقوفين كانوا بالشرطة اللي هم عمال القاعة ومدير القاعة، جانا التليفون أطلقوا سراحهم حتى نطلقهم الطفل.
نعم.
ورا شهرين أو ثلاثة القاضي أمر بطلاق سراحهم وهم ما أنطونا الطفل.
طبعا هذه القصة حزينة جدا يا دكتور طالب، ويعني قلوبنا بالتأكيد معاكم. نحاول أيضا إحنا من خلال الإذاعة نحاول أيضا نتصل بالجهات المعنية، ربما نستطيع أن نحرك هذه القضية. وأنا أقدم لك الشكر الجزيل، مواساتي طبعا، مواساة كادر الإذاعة.
الله يخليك.
عندكم أطفال آخرين غير عبد الرحمن؟
نعم، عندنا عبد الرحمن طفل صغير يعني عمره 7 سنين، بس عندي ولد آخر معيد بالكلية، وعندي بنت كبيرة مدرسة بالكلية، وبنت أخرى طالبة كلية، وبنت أخرى بالإعدادية.
يعني هو الآخر العنقود؟
هو آخر العنقود. نعم. جانا بعد انقطاع حوالي 10 سنين من الأطفال.
نعم.
الطفل بالنهاية، وتعرفين شلون يعني وصل عزيز.
نعم بالتأكيد بالتأكيد. طيب والله. احنا نعم مواساتنا ودعائنا ان شاء الله يرجع عبد الرحمن سلامات الى والديه وعائلته، ونقدم لك الشكر الجزيل دكتور طالب.
تسلمون وبارك الله بجهودكم، يعني والله ان شاء الله جازيكم جزاء كبير على مواقفكم هاي.
لقاؤنا نافدة أعزائي سيكون اليوم مع الفنان الشاب أورا الستار الذي يستعد حاليا لتسجيل ألبومه الغنائي الجديد ويحمل عنوان سلمى ويتضمن 10 أغاني منها أغنية وطنية وموال عن العراق. مراسلة الإذاعة في عمان فاقر رسول سرحان التقته وتحدث عن أبرز نشاطاته.
حقيقة أنا محضر أشياء يعني جميلة إن شاء الله الجمهور العزيز وإن شاء الله يكون عندها تنظنهم. الآن أنا بصدد عمل ألبوم كامل يضمن 10 أغاني، أكثرهم تقريبا الأغاني الحاني، تقريبا 4 أغاني الحاني والباقي الملحن ضياء الدين وملحن علي بدر وملحن علي الحميد.
طيب اسم الألبوم شنو؟
اسم الألبوم اسمه سلمى، يعني اسم شوية غريب، يعني أغنية أنا عديتها هي فلكلور إن شاء الله ينال رضا.
ليش سلمى؟ حب نعرف سمية الألبوم.
الحقيقة شوفي أنا يعني لازم الألبوم يكون اسمه شيء غريب يعني على مود يكون
قصة حقيقية. سلمى
لا لا هي أغنية قديمة
من الفلكلور.
نعم فحبيت إنه الألبوم يصير عليه. هذا الألبوم تقريبا الثالث من بعد العودة أنا أسميها، لأنه أنا غبت عن جمهوري تقريبا ما يقارب 5 سنوات أو أكثر.
طيب شنو سبب الغيبة هاي؟
الغياب والله كان دراسة وهي اللي خلتني أبتعد عن جمهوري. أكيد رجعت لهم يعني بشكل أحلى من القديم إن شاء الله.
بالنسبة لألبومك الأول والثاني؟
الأول ما مغرور بجمالك.
نعم والألبوم الثاني؟
الألبوم الثاني اسمه ليش تبكي، والألبوم الثالث سويته حبيت اللي نزل 2008 إن شاء الله إذا لحقت أنزل يعني على 2010 هذا الألبوم الجاي إن شاء الله.
الألبوم الأخير كله أغاني عاطفية يعني بأغاني وطنية عن العراق؟
طبعا أكيد إحنا هذا الشيء ما نستغني عنه، العراق أكيد دمنا، أكيد راح يكون حصة الموال للعراق.
نعم يعني بأغنية عن العراق، شو اسم الأغنية؟
الأغنية والله أنا لحد الآن أنا ما نفكر إنه أغنية أو أسوي موال، لأن تعرفين مرات يعني الحمد لله وصل الآن العراق ما شاء الله عليه يعني خير وبيت عافى أكيد، فكافي من هاي الموالات يقرب يفرح الناس أكيد. إن شاء الله يكون شيء جميل وشيء يعني يتواصل ويا هاي الناس اللي تحب العراق وتحب إنه تعيش بسلام.
طيب الفنان أوراس ستار شنو الستايل اللي تحب تأديه دائما، يعني أغاني حديثة تراثية خفيفة ثقيلة؟
الحقيقة شوف هي أي أغنية يعني أنا أحبها أحب أغنيها أو أي لون أنا قريب عليه، بس أكيد لون الرومانسي أو أكيد هو قريب من عندي لأنه دائما يكون إحساس فيه بالغناء فأكيد يوصل الناس بشكل صحيح.
اسمع شيء من الفنان أوراس، أغنية مثلا غنيتها واشتهرت ونالت شهرة كبيرة؟
أكو أغنية أنا فاجأت يعني والحمد لله وشكرا نزلتها بآخر شيء اسمها من غاب دلالي، الحمد لله أخذت صدى واسع راح أسمعك.
من غاب دلالي؟
أي نعم.
من كلمات من هاي ومن ألحان؟
كلماتي وألحان.
نعم. نسمع
إن شاء الله تعجبكم. من غاب دلالي دلالي والله قمت ما أشوف، من غاب دلالي جيبولي الغالي جيبولي الغالي، هذا السواد العين جيبولي الغالي.
شكرا شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
شكرا جزيلا شكرا لك.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
اشبي يا مالي خمر وحش علي قلبي يا قلب بس لا صدق سويت بحبي.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأمال لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يا قلبي بس بس لا صدق سويت وحبيت سويت وحبيت.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراك
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر.
أحكم.